مسألة التكفير مسألة ليست بالهينة، مسألة دقيقة لا يتصدى لها إلا الجاهلون. متى؟ من أصول أهل السنة والجماعة أن أهل البدع وأن أهل الضلالات وأهل الفسق والفجور وأهل الكبائر الذين تعد حدودهم مع الله جل في علاه هؤلاء لا يكفرون، بل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه يجتمع مع أو يجتمع في المؤمن إيمان أو في المسلم إيمان وكفر، وأقصد بالكفر هنا ليس الكفر الأكبر، كفر الإيش؟ الأصل إيمان وكفر وإخلاص ونفاق وبر وفجور ومعصية وطاعة، وهذا أنا فصلت فيه القول من أسبوعين في هذا الباب، فهذا أصل اعتقاد أهل السنة والجماعة، وبهذا الأصل خرجوا من الغلو والجفو، خرجوا من تخبطات الخوارج وأيضا من تفريط المرجعة. فأصل أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بذنب ما لم يستحله، كما قال صاحب الطحاوية في الاستقلال، والأدلة على ذلك كثيرة. لكن قبل أن نتكلم عن هذه الأدلة نقول لابد من نقاط نمر عليها. أولا، مسألة التكفير هي من لوازم ربوبية الله جل في علاه، نحن لسنا أربابا نبحث عن تكفير هذا نخرج من الدائرة أو ندخل هذا الدائرة. رأيتم في بني إسرائيل لما مر الرجل على الرجل فوالده يعصي الله جل في علاه فنصحه وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ثم جاءه مرة ثانية فورده على نفس الذنب، ثم جاءه بالثالثة فقال والله لا يغفر الله لك أبدا، فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى عليه، هذه ليس حكم أحد، نحن لسنا أربابا على الناس نحكم عليه، فقال الله جل في علاه غفرت له وعذبتك، لأنه امتحن نفسه ربا مع الله جل في علاه. فمسألة التكفير هذه لا يمكن للإنسان أن يصل إليها إلا بأن يرى دليلا كشمس النهار، ويرى أن الوصف قد انطبق انطباقا تماما على هذا الرجل القائل بالكفر أو الفاعل بالكفر. المسألة الثانية المهمة جدا هو أن من ثبت إيمانه بيقين لا يمكن أن ينزع منه إلا بيقين، الشك لا يزول اليقين به، وهذا أنا أصلته وفصلته ووسعت القول فيه في شريط كامل في طريق الإسلام أو في الموقع اسمه تلخيص التأصيل في قضية التكفير، فالإخوة تراجعها، لكن أنا الآن كما قلت أؤصل للمبتدي وأذكر المنتهي. المسألة بأن من ثبت إيمانه بيقين لا يصح بحال أن يزول هذا اليقين بالشك، والدلالة على ذلك دلالات، منها أنت مش انتهيت من الامتحانات؟ لما انتهيت من الامتحانات بسيب الدرس تمشي ليه؟ تكامل العلم عندك فلذلك تمشي؟ هذا الدليل، تعلموا كيف تكون طلبة علم، أنا كيف تكون طلبة علم، أنا ما لا أسكت عنك، هذا الدليل، توافق على القاعدة ولا ما توافق أصلا؟ توافق، هذا الدليل، إذن يا ابني لو هتجلس الدرس للفجر اجلس حتى تتقن، العتب ليس عليك، العتب على من فوقك مثل أيمن محمد، ما عارف قدر ما هم فيه فلما فما استطاع أن يجعلك تعرف ما قدر ما أنت فيه، لابد فرق أو عرك الأذن حتى تعلم إيش الفضل الذي أنت فيه. الشافعي لما قال لإسحاق قال له تناظر؟ قال أناظر، فقال له حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له عندما نزل في مكة أين تنزل؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من الرباع؟ واستدل بهذا الحديث على أنه دور مكة يمكن أن تباع وتشترى وتستأجر، فقام له وقال له إسحاق بل حدثني فلان عن فلان عن فلان عن الزبير أنه لم يرى ذلك، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن عائشة لم ترى ذلك، حدثني فلان، فقال له هذا الشاهد الذي أريده معك، قال له ليتني بك طفلا صغيرا، يعني أعلمك كيف تتعلم، ليتني بك طفلا صغيرا أعرف أذنه أقول لك قال رسول الله وتقول لي قال الزبير وقال غير الزبير، قلت لك قال رسول الله ما عليك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا كما قال الزهري من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا السمع والطاعة. الدليل ما ثبت إيمانه بيقين لا يمكن أن يزول هذا اليقين إلا بيقين. أنت بتشوي لحمة هنا في كل هذا، في إيه مضل ملاء مش شايف، في دخان طالع أو في شيء، مفيش حاجة في عندنا مش عارف، يمكن الإخوة أتعبتني فجعلت المسألة عندي تحت الكبس ممكن. هات لا ها من ثبت إيمانه يقبل.
الله يا رب يا رب.
ناس تقول بالعلم دورات تسكينية، وناس تقول بدورات تأصيلية. فارق بين التسكين والتأصيل، بغض شاسع وفرق واسع. وأيضا فرق واسع أظن شاسع بين الأماني وبين التخطيط. هذا لا لا في كيف يعني؟ وين هذا؟ نشوف والله التوجيه صحيح جدا، مش عارف تستدل عشان انت ايضا متقاعس، مره تيجي مره تنام على الرصيف مره تقعد شويه تروح، فهي مشكلتك مشاكل. هو مش عارف شغل، سيب الشغل، سيب الشغل ربنا يرزقك. وانا انا اتكفل لك بهذا، انا اقول لك ذلك، اترك الشغل والله جل وعلا سيكرمك وقت الدرس، اترك الشغل. ممتاز برضه. ايش اللي فيها؟ وجه الدلاله الحق هو الدليل كما قال الرفض، مش عارف التدليل ليش انه متقاعس والشغل واخده. انت راح هناك كريم ليه؟ راح هنا ليه؟ الاخوه اللي بتروح هناك، انا عارف هي بتروح هناك بتقع في الزوايا اللي ورا ده، لازم حد يعمل لنا كاميرا هنا ولا شيء عشان نشوف الاخوه اللي هناك. منهم اللي بيروح ينام يمدد، ومنهم اللي هو بيقوم فاتح الباب متسلل دون عشان ما احد يدري. فممكن الاخوه دي تيجي هنا امامي ولا المساله مستحيله عندهم؟ الإخوة التي تتخفى هناك بالضبط كالمسجد الآخر، الإخوة تحت برضو مستعملين المكان الأحد اللي تحت. يا جماعة نختار وإحنا أفضل. هلا أنا أستاذ محمد. لا لا خلي هات نعم أي نعم. وهو قاله الأخ بس هو ما استطاعش. لا وقال خالد، ما قال خالد يا حبيبي عشان ما تعمليش فيها أبو عرام أنت كمان. خالد صارة قالوا له صبائنا فقتله، لأن صبائنا في لغة العرب معناها إيش؟ لا معناها خرجنا عن الدين. هما هو قال يتصرون على أن تكونوا صبيعه أيضا، لا يستدل به، لكن هو فهم الموضوع لكن لا يستدل به. فهمت يا أستاذ؟ الصحيح أن أسامة فصل في النساء، أسامة قال له رجل لا إله إلا الله فقتل، فذهب الإنسان فقال له أقتلت بعدما قال لا إله إلا الله؟ ثبت بقول لا إله إلا الله إيش؟ إسلامه بيقين، انتهى الموضوع، فلا دل بالشك. فقال أقتلت بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال والله يا رسول، انظر إلى الظن هنا الآن، قال والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ما فعل ذلك أو ما قال ذلك إلا إيه؟ تعوذا. فقال له صلى ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة إن الله لنك ولا؟ هذه فيها دلالة واضحة جدا أن من ثبت إيمانه بيقين فلا يجب إلا بيقين. لذلك نقل عن إمامنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لو رأيت رجل على 99 كفر وواحدة إيمان، هذا بعد ثبوت الإيمان له، وواحدة إيمان لحملته على الواحدة إيمان أحسن الظن بإيش؟ بالمسلم. وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصنيع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا لمالك بن الدخشم قالوا والله ما نراه إلا منافقا ينافح عن المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا، أما قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ثم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فمن ثبت إيمانه بيقين فلا يزول إلا بيقين. والأمر الثالث والمهم جدا أن المتجرئ على التكفير في خطر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وفي بعض الروايات قال فقد فإن كان كذلك وإلا فقد حارت عليه، حارت وكارت ورجعت. قال وإلا فقد حارت عليه، ولعن المؤمن كقتله، ولعن خروج من رحمة الله جل وعلا طرد من رحمة الله يعني تكفير، ولعن المؤمن كقتله بل هو فوق القتل. لذلك لا يصح الإنسان أن يتجرع على مثل هذه المسألة لأنها مسألة خطيرة جدا يتبعها سفك الدماء واستحلال الأعراض والأموال، ففيها ما فيها من المفاسد التي لا يعلم بها إلا الله، فلا يدخل في خضم هذا الباب إلا العالم النحرير. ولذلك من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أهل القبلة الذين يصلون لقبلتنا ويتعبدون لربنا كما نتعبد الله جل في علاه، فلا يصح تكفير هؤلاء إلا بدليل أوضح من شمس النهار. أما الببغاوات، أما الإماعات الذين يأخذون قول الشيخ الذي كفر فلان الفلاني فيكفرونه ويبدعون من لم يكفره أو يقول أو يحاربون من لم يكفره، أنت مقلد خرس يا أخي، هتضيع الدنيا بأسرها. أنت مقلد، شيخك قد اجتهد أصاب أم أخطأ هذه عند الله جل في علاه، وننظر في دليله الذي تمثل به، لكن أنت مقلد، أنت ما تعرف ليش كفره، ولا تعرف يعني من أين المدخل والمخرج الذي أخذ منه الدليل على ذلك. فلما تعادي وتوالي وتبغض وتحب من أجل هذه المسألة وأنت لا تعرف عنها شيئا؟ أنت في نهاية أمرك من المقلدة. فاسقط وتعبد ربك بهذا، تنجو وأيضا تفوز وتحظى بالخير ولا تفسد ذات البيت. أما إن كنت عالما تنافي، يعني حتى شيخك لدينه وورعه إذا وصل لتكفير شخص ما وآخر قال لا لا يكفر، إيش لا يحدث؟ مناصحة بينهم، مناصحة ولا تكون مناظرة أيضا، هي مناصحة من باب التناصح، لأن الخلاف المعتبر لا إنكار فيه، قد يتفق على توفر الشروط ويختلف في وجود الموانع. لأننا سنبين النقطة الرابعة المهمة جدا، أنك لابد أن تعلم وتفرق بين كفر النوع وكفر العين، لأن العلماء كما قال الشيخ الإسلام سميع ما من حكم إلا ولابد أن تتوفر له الشروط وتنتفي الموانع. لا ينطبق الحكم انطباقا كليا إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. فللكفر شروط، أن يأتي بكفر صراح، أن يأتي بكلمة كفر. طبعا الكفر على مراحل ثلاثة، إيش هي يا حبيبي يا محمد أنور؟ على أحوال ثلاثة الكفر. خليك ما أنت مش فاهم السؤال، ما أنت مش فاهم قدر ما أنت فيه، عشان أصحابك لا يفقهون قدر ما هم فيه. يعني ها؟ لا أخطأ. تعالى أستاذ بسرعة، متخفف أنت كل يوم. تفضل. وتشوف هذا على أحوال ثلاث، على أمور ثلاث، كفر يكون بكذا وكذا 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 وكذا. أيوة، كفر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد. وأنا عارف إن هي عندكم، بس أنا أردت أبهمها عشان تتعلموا. نعم صحيح، الكفر إما كفر إيش بالقول وإما كفر بالفعل، وهذا من صميم أصول أهل السنة والجماعة. لا أحد يقول إن الكفر محصور في القلب فقط، لا، هذا من قول البدع، أهل البدع والضلال. كفر بالقول وكفر بالفعل وكفر بإيش بالاعتقاد. أما الكفر بالقول والكفر بالفعل تبحث فيه عن الشروط، أن تتوقف شروط انتفاء الموانع. أما كفر الاعتقاد فلا، كفر الاعتقاد من له سلطان على قلبك إلا الله جل وعلا. أنت صارت أن اخترت هذا الكفر، لأن احنا ممكن نقول المانع نقول كفر في المانع مثلا الإكراه. الإكراه لا أحد يملك قلب، لا أحد له سلطان على قلبك، فيكون في هناك الإكراه. وممكن يكون في الاعتقاد الجهل يدخل فيه، هنتكلم على الإكراه فقط. الإكراه يخرج منه مسألة الاعتقاد، لأن القلب لا سلطان عليه، فيكون الكفر بالقول والفعل أو الاعتقاد. طيب أما الإكراه اللي هو من الموانع يخرج من باب الاعتقاد، لأنه لا سلطان على القلب. فنقول بالنسبة للكفر نفرق بين كفر النوع وكفر العين. إيش كفر النوع وكفر العين؟ كفر النوع هو أن يأتي المرء بقول كفر، كأن يتكلم بكلمة الكفر، ينكر صفة من صفات الله جل في علاه القدر مثلا، كما قال الرجل الذي في بني إسرائيل الذي قال لأهلي إن أنا مت فاحرقوني ثم ذروني، قال لئن قدر الله علي لا يعذبني. فهنا الآن ظل في باب القدر حتى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وإن أبى علينا كثير من الناس. وهذا الذي احتج به ابن تيمية وغيره، أنها لما قالت يا رسول الله أو كل ما يكتم المرء يعلمه الله، جهلت هذه الصفة، فوكذاها المسلم وبين أبان الله رجعها يعلم السر وإيش وأخر. وهذا سياق ظاهر، وإن كان بعضهم يقول أتقولون هذا عائشة تجهل؟ قلنا الله، أبو بكر جاهل أن الجد لها السدس، الجد لها السدس، وعمر الخطاب جاهل أن في الجنين الإيه الغرة، ما في شيء، ما في أحد يعلمنا مشمل العلم بأسره بحال من الأحوال. الغرض المقصود يأتي بقول الكفر أو فعل الكفر يسجد غير الله، ما ندري في موانع ممكن يكون هو أصلا سجد خطأ، هو سجد لله فصادف سجوده إيش صنع، صحيح ولا لا؟ سجد غير الله هذا فعل الكفر. فإذا كان أتى بقول الكفر أو فعل الكفر قلنا توفرت الشروط، يبقى لنا انتفاع الموانع. إذا انتفت الموانع انتفت الحكم، وهذه لابد من تحرير وانتفاء الموانع، لابد من إقامة حجة إذا تشبهة، لابد ينظر رجل مكره والمكره، رجل جاهل، الرجل نشأ ببادية بعيدة، موانع كثيرة تمنع من انتباق الكفر. رأيت كيف أن السلام يفرق بين النوع وبين العين، والدليل الصريح الواضح الجلي هو حديث إيش؟ حديث عياض الذي كان يشرب خمر كثيرا، ويؤتى به أكثر ما يؤتى به. ففي ذات مرة ضربوه بالنعال وبالجريد فقام خالد فقال لعنة الله عليك ما أكثر ما تضرب من شرب الخمر، أو قال ما أكثر ما يؤتى بك في الخمر. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تلعنوه، معناه قال لعنة في الخمر إيش؟ عشر. يبقى لعنة في الخمر عشر إيه؟ نوع، النوع جنس. طيب لما لينا على العين إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تعين عليه الشيطان، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. فيها دلالة على تفريق من النبي صلى الله عليه وسلم، تفريق بين النوع وبين العين. هذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين النوع وبين العين. هذه نقطة ثالثة مهمة جدا جدا جدا، أنك تفرق بين النوع وبين العين. أما سجد معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ووجد الناس يسجدون للأساقفة وللأكابر عندهم فسجد، قال أنت حق من يسجد لك. فماذا قال له السلام؟ كفرت الساعة، ادخل في الإسلام مرة ثانية. صحيح؟ طبعا الذين يأبون علينا يقولون هذا سجود التحية وكسجود التحية، يعني هذا الكلام من الضعف مكان والوهن بمكان، ولست بصدد التفصيل فيه. أنا فصلت فيه بتوسع في كتاب السنة لابن أبي عاصم، والحمد لله أنهانا منه، وأيضا في الشريعة للأجوري في نصف، أنا منتصف الشريعة للأجوري. فالإخوة تسمعه إن شاء الله موجود بأسري في النت، مش نازل كله سنة، السنة لابن أبي عاصم موسع فيها القول، فالإخوة يعني ترجع لأن فيها توسيع لطلبة علم المتقدمين، فمن رمى التوسع فأنا أوصل هنا. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين النوع وبين العين. سجد معاذ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت أمر أحد أن يسجد أحد لأمرت الزوجة أن تسجد المرأة لزوجها أو الزوجة لزوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن سجد لا يكون إلا لله جل في علاه. فالغرض المقصود يبقى عندنا لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع حتى ينطبق الحكم على العين. لكننا نقول الشروط توفرت، نعم رجل سب يعني، المهم الشروط ان توفرت ننظر في الموانع انتفت ولا ما انتفت. فاذا انتفت الموانع قلنا انتفت الحكم على العين. هذه بالنسبه للنقاط الثلاثه المهمه جدا في هذا الباب. اما اهل السنه والجماعه فيعلمون بان اهل القبله لا يكفرون ولا اتوا بالكبائر واصروا عليها، كالذين يزنون او يشربون الخمر او يقتلون او يسرقون. الله جعل لم يكفرهم فكيف يكفرهم احد؟ ضل في هذا الباب طائفتان، الخوارج والمعتزله. الخوارج والمعتزله كفروا الناس بالمعصيه، اما المعتزله فكانوا اجبا من الخوارج، لم يصرحوا بالتكفير لكنهم قالوا هو بين منزله بين المنزلتين، هذا في الدنيا لا هو مؤمن ولا هو ايش ولا هو كافر. اما في الاخره قالوا هو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فالله جل رد عليهم في الكتاب تصريحا، وايضا وسلم كذلك قال الله جل في علاه وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقتل المؤمن ايش؟ كفر. قد سماه الانسان كفرا فهو كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابا بعض. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سمى قتل النفس المؤمنه المسلمه كفرا، ومع ذلك قال الله جل وعلا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تجيء الى امر الله. ثم قال انما المؤمنون واخوه، وقال لعلكم ترحمون. يبقى اذا هذه دلالات واضحه، وان طائفتان من المؤمنين فسمهما طيب، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تجيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. لعلكم ترحمون الخطاب عاد على الجميع، على الطائفه التي تصلح وعلى الطائفه التي تقاتل والطائفه الاخرى الباغيه او التي بغوا عليها. فقال لعلكم جميعا ترحمون، يعني يعود على الجميع لعلكم ترحمون. ولا يرحم الا المؤمن المسلم، الكافر لا يرحم، الكافر خالد يكون خالدا مخلدا في نار جهنم. مفهوم هذه دلالة أيضا من الآيات. ثم وقال إنما المؤمنون إخوة، وهذه أيضا فيها أن الإيمان وفيها أيضا إثبات قوة الإيمان. لذلك قال علماؤنا هذا نص في الكتاب على عدم كفر من أتى بهذه الكبيرة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وكما وصف ابن عباس الإيمان ينزع منه يكون فوقه كالظلة. قال أشرب ولا أشرب الخمر حين أشربه وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة تشعب الأعناق له وهو ينتهبها وهو مؤمن. ومع ذلك قد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزع اسم الإيمان لكنه أبقى اسم الحديث له بعدما ندى اسم الإمام من الزاني ومن شارب الخمر ومن القاتل، فإن السلام بين أنه في آخر أمره إلى الجنات النار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قام متهللا فرحا، فقال له أبو ذر قال أتاني جبريل فقال من مات من أمتك وهو على لا إله إلا الله، يعني قال لا إله إلا الله، قال هو في الجنة أو قال دخل الجنة. قال يا رسول الله وإن دنا وإن سرق، لأنه سمع أن السلام أنه يقول لهذه الزاني حين يزن هو نزع عنه إيمان فكأنه فهم أنه كفر، فقال وإن دنا وإن سرق، فقال له في الأولى وإن دنا وسرق، فراجع لعل أن السلام وهم أو طرأ عليه الوهم بأبي هو أمي صحيح. فقال طبعا هذه كلمة ليس فيها تم شيء طبعا، لأن لو قلنا أن السلام أدركه الوهم يصح ولا ما يصح؟ وش الدليل؟ لا حبيبي لا. أريد دليلا عشان ما يأتيش متنطع يقول شو مفيش أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم عند المسلمين، بس هذه غير فين يعني ده أنت ده وصف، أنا أريد التصريح. صحيح النسيان هو يدخل فيه الوهم أعلى، ما هو نفس البيت ذاك الاخر طيب خلاص كله ينصب على الرجل هذا، نريد لهم تصريح. ما لنا ولهذا حكم بالظاهر الذي جاء. هات اللي بيمشي قبل المغرب، تعال. ايش ما لنا ولهذا؟ انا اتكلم عن الوهم فين ها بعثت النجم، هات الدليل فين. خلاص انت هترجع نفس الدليل على الاقل جاب، ما هو كلها على مع الشيخ استاذ صدر فتح، والكل كله بتختلف الاجابات وترجع في النهايه الى فين؟ الى نفس الانصباب نفس المكان. حديث انس في صحيحين بان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان اركع فيطيل الركوع ثم يرفع فيرفع فيقف حتى نقول قد اوى، تصريح يقول سمع الله لمن حمده فيقف طويلا حتى نقول قد اوهم اصابه الوهم. هذا من قول الصحابي، هو أعرف الناس بالنبي وهو الذي يبجله ويعرف تعظيمه وقدره وتبجيله صحيح ولا لا في هذا الباب. الغرض المقصود كان الأصل فيها ها حديث أبي ذر، فأبو ذر قال لعله وهم، ثم قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، ثم قال في الثالثة فقال له سلم وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أنف أبي ذر. والحديث الطويل حديث المبدع هذا الحديث الذي قد أنهى لنا المسألة حديث عبادة بن صامت رضي الله عنه الضابع عن النبي صلى الله عليه وسلم عن منشط المكره إلى آخر ما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أتى من هذه القاذورات، ذكر المخالفات الكبائر، قال فمن أتى من هذه القاذورات فأقيم عليه الحد فهو كفارة له. ما يمكن أن يكون كفارة للكافر، كافر لو قتل يقتل ردة ولا يكفر عنه من شيء، فقال فهو كفارة له، ومن لم يقم عليه الحد فهو إيه أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن هذا الأصل الأصيل عندنا عند أهل السنة والجماعة، لا نكفر أحدا من أهل القبلة إذا إذن ثبت أنه من أهل القبلة، هذا أصل. طيب ثبت أنه من أهل القبلة فقال إلا بذنب حتى يستحل، أي ذنب لا يمكن أن يكفر. قال والبراءة منهم فيما أحدثه ما لم يبتدعوا ضلالة، والبراءة منهم هنا البراءة منهم المقصود بها هذا عام يراد به الخصوص، ليست براءة من الذات ومن الشخص، لا براءة من أفعاله، براءة منهم هي البراءة من أفعاله، نتبرأ إلى الله جل في علاه من أفعالهم بما أتوا من الكبيرة من الزنا أو شرب الخمر، لكننا نبغضه في هذه الجزئية ونحبه في الجزئية الأخرى، فنحبه لتوحيده، نحبه لصلاته، نحبه لعمله لله جل في علاه، ونبغض فيه هذه المعصية، ومع ذلك بغضنا لهذه المعصية، بغضنا له في هذه المعصية يكون من باب الشر، لكن لنا نظر آخر هو نظر القدر، ننظر له بعين أخرى وهي عين إيش؟ القدر. نرحمه وندعو له ونتمنى له أن يرتفع وأن يتعالى عن هذه المعصية وأن لا يزل ولا تزل قدمه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. فأنت مع العاصي تنظر من نظرين، من نظران؟ تعال لي بقى أنت إلى عشان أنت جالس معلم في المقهى، تعال لي تعال لي، ما تستعش تجلس على الأرض، تعال تعال. من نظران؟ ما فيش نظران؟ لابس نظرة سودة؟ ليش ليش بتاعي؟ سيبك من أي حد، أنت في بانت مش سعيد ما تشعر أخوك يخبطوا في بعضهم. أنت أهم شيء تعمل إيه؟ أهم شيء تعمل إيه؟ أنت مالك أنت؟ فيقف من نظران؟ الآن رأيت رجل يشرب الشيشة، كيف موقفك منه؟ تنضعه ومستعجب كمان تقول خلاص اللي قعبه مفاجئ كده؟ لا، العاصي تنظر له بنظرين. اسمع بقى وتعلم، عايز تجلس اجلس ما فيها شيء، بس انتبه بنظرين، بنظر ايش؟ بعين الشرع وبعين القدر، بعين الشرع وبعين القدر. اما بعين الشرع تبغض ما هو فيه، وايضا تحجره ان علمت ان الهجر سياتي بنتيجه ولا يكون فوق 3 أيام، الا اذا غلب على ظنك انه لو زاد عن 3 أيام ياتي بالنتيجه وانه يتراجع عن معصيته. طيب، والنظر الثاني نظر ايش؟ نظر القدر. نظر القدر ان ترحمه وتعلم ان الله قد عصمك ولم يعصمك، وتعلم ان الله قد من عليك بانك لم تزل وهو زل، فانت بهذا القدر بعين القدر ترحمه وتقول اللهم ارفع عنه وتدعو له. هذا الذي لابد ان تقول. من المؤمنين رجال ينظرون الى اهل المعاصي بهذا، هذا الذي لابد ان نكون في صفه، لان هذا هو منهج اهل السلف اهل السنه والجماعه. هذا بالنسبه لفاعل الكبيره، ان قال نتبرأ يعني نتبرأ من فعل، لا نتبرأ منه كليه، او قال نتبرأ منهم على اساس اننا نقول نتبرأ منهم حال كونهم يشربون الخمر، حال كونهم يقتلون، حال كونهم يسرقون، مفهوم؟ هذه نتبرأ منه هذه في هذه الحالة، لكن حال كونهم يصلون فإننا نحبهم، حال كونهم يزكون نحبهم، حال كونهم على التوحيد نحبهم، فإذا نتبرأ منهم ليس تبرؤاً بالكلية. ودليل ذلك في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث إليه بأن خالداً قتل الناس الذين قالوا صبأنا صبأنا، هم يريدون أن يقولوا أسلمنا أسلمنا، لكنهم ما عرفوا، وعندهم في اللغة أن الصابع هو الذي خرج من دين إلى دين آخر، فاجتهد خالد فحسب أنهم إيه؟ أنهم يصرون على الكفر فقتلهم، لكنهم أرادوا أن يقولوا أسلمنا ما استطاعوا فقالوا صبأنا صبأنا فقتلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قال اللهم إني أبرأ إليك مما، ما قال ما أبرأ منك من خالد، قال أبرأ إليك مما فعل خالد رضي الله عنه وأرضاه، قال أبرأ منهم فيما أحدث ما لم يبتدعوا ضلالة. أكيد ما لم يبتدعوا ضلالة هذه على أساس أننا يعني المقصود للإمام المزني ما لم يبتدعوا ضلالة يقصد بها الكفر، ما لم يبتدعوا ضلالة يقصد بها الكفر، لأن البراءة منهم حالة كونهم عصاة هذه براءة، وأيضا حالة كونهم مبتدعة أيضا براءة، نقول نتبرأ منهم في البدع. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعاها حق رعايته. لكن هو لما يقول بهذا الكلام ما لم يبتدعوا ضلالة يقصد بذلك أننا نتبرأ منهم كليته من ذاتهم من دينهم، فتكون الضلالة هنا المقصود بها البدعة الإيش؟ الكفرية. إذ البدعة بدعتان، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. البدعة المكفرة كبدعة الجهمية، كبدعة الجهمية الذين قالوا لا سميع ولا سمع، لا بصير ولا بصر، والبدعة يعبدون عدم، وكما بدعة الاتحاد والحلول، كل كلام في الكون كلام سواء علينا نثر أو نظام. ويقول سبحاني سبحاني ما في الجبة إلا الله، قالوا له على فراش الموت قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا أنا، عليه من الله سحائب اللعائن تنزل تطرى، اللهم اهدنا الى سواء السبيل. الغرض المقصود هذه بدعه مكفره، اما البدعه المفسقه لو قال واحداث لما انا ابتدعوا بدعه ضلاله نخصها بالبدعه المكفره. وايضا نقول وان كانت البدعه مفسقه فنحن نبرأ الى الله من هذه البدعه المفسقه. فمن ابتدع منهم ضلالا كان من اهل على الاهل القبله خارجا ومن الدين مارقا. وهذه يعني إذا أخذناها على ظاهرها يقصد بها البدعة الإيش؟ المكفرة. وقد تنزل تحتها البدعة المفسقة، لأن بدعة الخوارج بدعة على الراجح من الخوارج لا يكفرون، وإن كان حقا أهل القبلة اختلفوا فيه، بعضهم قال أن الخوارج كفر لأنهم كفروا علي وكفروا عثمان وكفروا معاوية وكفروا عبد الله بن عمرو بن العاص، كفروا أكثر الصحابة واستحلوا دماءهم بدم بارد، يعني هم التمرة وقعت فجاء أحدهم يأكلها فقال لا ما استأذننا صاحبه، يا ورع كاذب ورع كاذب. ثم أخذوا من ابن الخباب فقتلوه وبقروا بطن امرأته، كيف استحلال أهل الإسلام؟ لذلك الإسلام وصفهم وصفا دقيقا، قال رحمة على أهل الأوثان وأعداء على حربا على أهل الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لما دخل رجل قال يا محمد اعدل إن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ومن يعدل إن لم أعدل، ألا تأملوني وأنا أمين من في السماء؟ فقال خالد بن الوليد قال عمر لنا أكثر من رواية، قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال لا لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، يبقى إذن هو له القتل لكن ترك القتل من أجل إيش؟ راعى المفسدتين، ارتكب المفسدة الأدنى ليدفع المفسدة الإيش؟ الكبرى. إيش المفسدة الكبرى؟ الكبرى تنفير الناس من الإسلام والدخول في الإسلام، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، والدنيا أنه يحتمل الإنسان أنه يكون فتبه، معنى هذه مسألة عظيمة، لكن الإسلام أعظم، الإسلام أعظم مع أنه هو نبي الإسلام، لكن هذا شهادة المسلم ونحن نقر بشهادة المسلم وقد أقره الله جل في علاه على ذلك. قال لا لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ثم قال يخرج من ضغط هذا رجال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيم، أو قال لا يجاوز حناجرة، تحقرون صلاتكم إلى صلاتين، شوف انظر تحقرون صلاتكم إلى صلاتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال يمرقون الإنسان كما يمرق السهم من الرمية، فقال بعضهم يمرقون يخرجون، وهذه لفظ إمامنا أنه قال يمرقون، وهو قال وهو على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، وممكن نستدل له أيضا بقول صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى فيها محدثا، لعن الله من أحدث فيها حدث، لكن هذا اللعن ليس لعنا بالطرد بالكلية في تفصيل، لكن ليس هذا الباب الكلام عليه، غرض المقصود بأنه يمكن أن يقال مارقا يعني خرج من الدين. وقد قال بعض أهل العلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يملكون الإسلام قال هم كفار، والمحققون من أهل السنة جماعة يرون أن الخوارج ليسوا بكفار. علي بن أبي طالب خير من واطئ التراب في زمانه وهو خليفة، وهو أعلم أهل الأرض وهو خليفة، قال إخواننا بغوا علي، قال إخواننا بغوا علي، إن كفوا كففوا وإن قاتلوا قتلوا، هكذا فقال إخواننا بغوا علي ولم يكفروا، وأغلب الأمة لم تكفر الخوارج، وهذا الراجح الصحيح. لكن الذين كفرون كما قلنا أخذوا بحديث بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرقوا من الإسلام يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أدركتهم لقتلتهم قتل عادل وإرم، فهذا قياس بقياس، تشبيه بتشبيه، عاد وإرم على الكفر، فهم يكونوا على الكفر، والصحيح الراجع أن الخوارج ليسوا بكفر، نحن لا نقابل السيئة بالسيئة، ليسوا بكفر، هم أهل بدعة وضلال، فيكون قول الإمام يحمل على الأولى ويحمل على الثانية أيضا، كان أهل قبلة على أهل قبلة خارجا، ونعم وهذا خروج من أعظم الخروج، إذ البدعة هدامة كما قال ابن حزم، وأوجز ما يقال في هذا الباب هو قول ابن حزم بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة، قال ابن حزم البدعة هدامة للسنة، ما ظهرت بدعة إلا وماتت سنة، لذلك قول السلام من سن أحد بسنتي يعني من أحيا سنتي، من سن سنة حسنة يعني من أحيا سنة حسنة، إحياء السنة، فإحياء السنة من أعظم الطاعات وأقرب القربات وأصلح الصالحات، بل غريب غريب من يحيي السنة، نحن الآن في خضم أناس نذهب يمينا وشمالا يرفعون رايات، هذا يرفع راية الشيخ الفلاني، والثاني يرفع راية الشيخ الفلاني، والثالث يرفع راية الشيخ الفلاني، ولا نرى أحدا رفع راية النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما إذا قلت قال رسول الله قال لك الشيخ الفلاني قال ذلك وهو أعلم منك بالحديث، هذه اللبانة اللي فم الناس، فغربة عظيمة أنك تقوم ترفع راية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رفعت راية النبي صلى الله عليه وسلم ليس منه، طب لو ليس منا ليس موافقا لنا، ولو ليس موافقا لنا يكون عليه المنهج البوشي الذي نعيش به في هذه اللحظات، ان الذي لا يوافقنا فيما نتبنى هو ليس منه هو عليه، فلا بد ان نجابهه بالعداوه، اما ان أم الغريب حقا والذي يقول منا من تمسك بالسنه وعلينا من لم يتمسك بالسنه، والمساله واضحه جليه في قول سلم ما عليه اليوم وعيش واصحاب، قال سلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فقال ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس، في رواية قال زيادة الذين يصلحون من سنتي ما أفسد الناس، أماتوا السنة لأنهم قد تعبدوا للمشايخ من دون الله جل في علاه، عبدوهم من دون الله جل في علاه، عظموهم لدرجة الغلو، فلذلك طمسوا السنن وأخذوا بأقوال العلماء، حتى أنهم أخذوا كتابا وقالوا من لم يقرأ هذا الكتاب فهو مبتدع ضال، والسني حقيقة هو الذي يقرأ هذا الكتاب، وهذه بدعة ضلال، من قال بذلك فهو ضال مضل محارب لله ولرسوله. الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه قيل له ألف لنا، أنت الآن مقدم على البشرية بأسرها، أنت إمام أهل السنة والجماعة، ألف لنا، فألف لهم، ألف لهم إيش؟ المسلم. قال ولا تأليف إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قولي وإيش؟ ويرد. وإن رمت علما حقا علم السلف، كيف تأخذ من علم الخلف والحي لا يؤمن عليه إيش؟ فتنة. إن أردت أن تؤصل علميا حقا اربط نفسك بكتب السلف، بعلم السلف، هذا العلم الرصين، وإلا مهما بلغ من الخلف فهو ظل الرأس في النهاية، في النهاية هو ظل الرأس. أين هو من علماء الأمة الذين نقول بأنهم علماء الأمة الجهابدة الذين قد لهم السبق في العلم؟ فالحق بأن أيضا من الغربة أن ترفع راية السنة، ترفع راية السنة أمام البدعة، هذه غربة عظيمة الآن. ومع ذلك إن الله يجند جنودا من أجل نصر الدين الله جل وعلا، ونصر الدين الله لا تأتي إلا بتعظيم الله وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إذا عندنا القسمة على قسمتين فقط، القسمة على نوعين، قال إطاعة الله وإطاعة الرسول أو بطلان العمل، انتهى الموضوع. يبقى إذا أنا لا أضع أحدا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كنت مقلدا قلنا لك لا عد، لكن اخرس اخرس واسكت، تعبد لله على أنك مقلد وانتهى الموضوع، ولا تتكلم ولا تنافق ولا تخرج في الساحة تقول خالفنا فلان وفلان، وتأتي تتكلم عليه، أنت لا تدري شيء، أنت ما عندك من العلم من شيء، ما بلغت حتى تكون طالب علم مجيد. فالأولى أن تسكت أو تحيل على العلماء، وإلا فقد اختربت الدنيا، فساد ذات البين مستفحل الآن بين الوسط المنتدم بسبب هذه المسألة، وهي راية واحدة تجمع الجميع، تجمع الشتات بأسره، هي راية النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك فلما سماه خارجا، نعم خارجا على سنة المسلم، ومن خرج على سنة المسلم يريد إماتتها يميت الدين، الدين منوط ومرهون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن الدين مارقة على التفسيرين كما بينا، وتقرب إلى الله بالبراءة منه، هذا التقرب إلى الله بالبراءة منه، لأن الله جعل، لأنك تبغض ما يبغض الله وتكره ما يكره الله جل في علاه، فأنت لا يمكن أن تقرب إلى الله جعل إلا بما أحب الله جل في علاه. أرأيت كيف قال الله جعل وكفر أناسا فقط قالوا لمن كره ما أنزل الله جل في علاه سنطيعكم في بعض الأمر، كفرهم الله بذلك. قال الله جعل تتوفر الملائكة يضربون وجوههم وأدبرهم وذوقوا عذاب الحريق. قال هذه في الأنفال. أما سورة محمد إيش قال؟ قال ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، الله جعل كفرهم بذلك. فأنت الآن إذا كنت عبدا لله حقا تحب ما أحبه الله وتبغض ما أبغض الله، لأن هذا لازم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما، وحب الله جل في علاه دلالته وعلامته أن تحب ما أحب الله، أن تبغض ما أبغض الله جل في علاه. نحن لا نرى نقع في المعصية لكننا نبغضها، ونعلم أن الله يغار من انتهاك محارم، يغفر الله لنا، يغفر الله لنا. كم وكم قد تعدينا حد الله جل في علاه، كم وكم قد عصينا، لكن الله جل وعلا غفور رحيم. وعزاؤنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إليه من وقت حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. فقال العلماء هذه منزلة لا ننزل منها أبدا، فقالوا علامة ألا يعصي ألا يزل ألا يخطئ ألا يتجرأ؟ قالوا نعم، لكن يلهم التوبة بعد ذلك. اللهم ألهمنا التوبة مع كل معصية يا رب العالمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تعزية ايضا اهل المعاصي، اللهم ان تغفر تغفر جما، واي عبد لك لا الم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن ادم خطاء وكل الخطائين التوابون. فهنا نتقرب الى الله ببغض وبالبراءه من البدعه ومن اهل البدعه، ومع ذلك هذا التقرب شرعا بالنظر الشرعي، لكن لنا نظر اخر لابد ان نعرفه، هو النظر الايه؟ قدري. ايش نفعل معهم؟ ندعوهم وننصح لهم وندعو الله ان يوفقهم ويسددهم. لما تفرح بزلل اخيك او بزلل اخيك او بسقوط اخيك؟ لما تفرح بعذاب الاخر؟ بل انت مامور شرعا ان تجمع الناس جميعا بالسلاسل وتجرهم الى الجنان، وهذه كانت وظيفه النبي صلى الله عليه وسلم، وانت وكيل عن النبي، والوكيل ينزل منزله الاصيل، كما قال ابو هريره كنا نجر الناس بالسلاسل الى الجنان، هذه وظيفته. لما؟ لما تفرح ببدعة المبتدع أو تفرح بزلل المخالف؟ لا، أنت تدعو الله له بالتسبيح. الانتصاف أو قل الانتصار من النفس عزيز. قال الإمام الشافعي: ما نظرت أحدا قط إلا ودعوت الله أن يكون الحق إيش معه. لا أفرح بزلل أحد، أنا أفرح بأن ديني لا يكون عليه، بأن الرأي تكون خفاقة. هذه رأيتها في شيوخ قل قد عاشرتهم في أمور معينة، فوجدت أن السعادة تكون غامرة عليه لما يعرف بتمكين الدين في مكان ما. وأنا يعني أقول برجل أنا أراه من أنبل من رأيت، يعني قيل له دكتور زميلي كان جالس معه جلسة خاصة، فقال له ما تتمنى؟ وطبعا هو دكتور ودكتور، يعني هذا الذي أنبل من رأيت هو طبيب، طبيب وعالم، يعني رجل مفخرة أهل الإسكندرية. فقال له ما تتمنى؟ قال أتمنى طائرة. الدكتور الصغير الذي هو يعني يحب طلبة العلم، أتمنى طائرة ومليون درهم يعني أسخرها لطلبة العلم، سأأخذ طلبة العلم يعني بدل ما أنهم ناموا عن الرحلة في طلب العلم أنتقل بهم في كل مكان يريدونه للرحلة في طلب العلم، وإن شاء الله كتبت هذه عند الله جل وعلا. بالنية الإنسان يفوز. أما الآخر فقال تمنيت من الله جل وعلا أرض كذا لأنها أمام معقل من الصوامع، صومعة لا مسجد أمامها، فقال تمنيت أن أمتلك هذه الأرض فأبني فيها المسجد فيعلو الحق على الباب. هذه أمنية الإنسان، منتهى أمنيته هو أن يعلو الحق على الباطل. لذلك لما كان يخبر بمجهود أحد بدين الله جل وعلا أو لنصر دين الله جل وعلا تجد سعادة غامرة في وجهه. هذا هو أهل الصلاح، هذا هو فعل أهل الصلاح، يفرحون جدا بذلك. لذلك نحن نقول بأن المؤمن الحق يبغض ويتبرع من المعصية ومن البدعة، ويبغض الشخص في حالة كونه مبتدعا ومع ذلك ينظر له نظر الرحمة، ويدعو الله في الليل أن يهديه الله جل وعلا، وأن يكون مسددا موفقا، وأن يكون نصيحا أمينا له مناظرا له، يتمنى بذلك رضوان الله جل في علاه. قال ويهجر ويحتقر. هذه يهجر ويحتقر غلا فيها بعض الناس وفرط فيها بعض الناس. بعضهم كان يقبل المبتدع الذي يطوف حول القبر ويقول سبحاني سبحاني، فيقبلونه على أنه ولي، تفريط عظيم، بل هو كفر مبين، لأن هذا رجل كافر الذي يقول سبحاني سبحاني، هذا كافر، فمن قبله قد رضي بكفر، نعوذ بالله من الخرداه. وغلو، يعني يجدون رجلا من أهل السنة والجماعة قد أخطأ في مسألة اجتهد فيه، فخطأ بعض مشايخنا الأفاضل عندما قال في رجل لما قيل له في الربا حرام، قال لو كان حرام حافظ الله، فقال هو كافر. هو الشيخ ما يقصد به أنه كفر، ويقول أن هذا هو تكفير باللازم، يعني كأنه يقول لازم فعلي ولازم قولي أنه استحل هذا، والمستحل إيش؟ كان أخطأ في التطبيق، لأن هذا من فعل المعتزلة. المعتزلة الذين يأخذون لازم القول يجعلونه قول، ولازم الفعل يجعلونه فعل، يأخذون الناس باللازم وبالظن، وهذا فعل أهل النفاق لا أهل الإيمان. فنقول أخطأ في الإيش، اسكت بحث، اسكت تنفذ انتهي. فنقول أخطأ، اجتهد فأخطأ، فلما أخطأ قلنا له أنت الآن أخطأت ولك أجر في ذلك عند أهل السنة والجماعة. فترى الحرب نزلت عليه إيش، ضروس بالسيوف وأسن ورماح، ما ترد مكانا إلا المبتدع الضال، وهو رجل ليس من أهل السنة فقط، ده أفنى عمره في خدمة السنة، وقال ما هو ليس بالهين في التحقيق ودراسة الأسانيد، فرمى التجر على أعراض أهل السنة وأزد أهل السنة الذين ينافقون على عن السنة. إن أخطأ في اجتهاد، ليس معصوم، ولا يمكن أن نعتقد العصمة لأحد كائنا من كان، لكن كيف نقابل هذا الخطأ؟ بغلو، يهجر ويحتقر. ادخل بس في موقع معين لا أسميه، ايش اللي بيمشي في السماء؟ خش بقى ادخل بقى. ادخل وانظر الى ما ترى، يعني الشياطين ما يفعلوش مثل هذا الفعل، سب وشتم وتحقير وايضا تعدي بالغ لاهل الدين واهل السنه. طب ليه ما لابد ان نفرق بين اهل البدعه وبين اهل السنه؟ لا غلو ولا جفو، لا إفراط ولا تفريط. رجل من أهل السنة لو أخطأ نأخذ بخطئه ونعتذر له، ونقول في كل حال هو مصيب عند ربه من أجل، ونستغفر له ونعتذر له ونبعث له بالنصيحة ونقول له قد أخطأت في هذا الباب. الرجل نبيل لما يسمع أنه أخطأ يقول لأن أكون ذنبا في الحق خير مما أكون رأسا في إيش؟ في الباطل. هذا هو حال المسلمين المتقين، العلماء علماءنا ومشايخنا الأجلاء فيهم هذه الصفات العظيمة. فلا غلو ولا جفوف. هو قال يهجر المبتدع الذي كان صلبا في بدعته، وبعدما نصحناه وناظرناه فلم يرجع. فأنت تقول الآن لك أمور ثلاثة: الأمر الأول ثبتت البدعة بالكتاب والسنة، أمر لابد، لأن ممكن أنت تقول هذه بدعة وهي ليست بدعة، كرجل قال عام العام الماضي قال هو الآن حيموت من رجل يريد أنه ينسبه قال فيما أخذ على العقيد كما قالت هذه انتهت إلى كلامة استغفرت واستسمحت فسمحناها فمش أنا أتكلم في هذا الباب ما أخذ بالعقيد لأمر معين طب شيخه رجع هذا العام عن هذا الأمر فرجع عن كلمة المأخذ وقال المسألة في مشاهدية مسألة اختلاف الرؤية والأهداف هذا الذي قال المسألة مسألة تميع ما في ما فيه دين ولا في علم يعني رقة في الدين مع 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 تغذير مع وهم مع عدم إتقان علم يعني هي صيحات فقط تقليدا أعمى ما تنظر في العلم واسمع للمناقشات العلمية التي تستفيد العلمية التي تستفيد فالغرض المقصود أن يقول الآن يهجر واحتقر بعدما ثبتت البدعة بالكتاب والسنة أول شيء أول نقطة مهمة جدا تثبت البدعة بالكتاب والسنة النقطة الثانية المهمة جدا تقام عليه الحجة وتزال عنه الشر لأن احنا قلنا تغفر الشر البدعة قد أتى بها قال بها أو فعل بدعة طيب إذا قال البدعة أو فعل البدعة نحن نقول من أصول أهل السنة والجماعة دائما نفرق بين النوع والعين القول قول بدعة والفعل فعل بدعة وتوفر الشرط فقد أتى بالبدعة طب هل سينطبق الحكم كلية عليه؟ لا حتى تنتفي الموانع فانتفاء الموانع كيف يكون؟ بإقامة مش انتفاء حجة بإقامة حجة بإقامة الحجة وذلك شبه تحدث منك المناظرة فتقول راجعت وأثبت له من الكتاب والسنة أنها بدعة ووقف صلبا أمامي ينافح عن هذه البدعة قل هذا أدع به البشر انشر أمره بين الناس احتقر احجره افعل ما شئت إن كنت تعلم أن هذا يأتي بنتيجة لكن المهم ينطبق عندك الوصف بهذه النقاط الثلاث يهجر تقر وتجتنب غدته وقال فهي أعدى من غدة الجري طبعا هذا فعل الصحابة مع وفعل التابعين مع أهل البدع يعني أحمد لما مر عليه رجل من أهل البدع البدعة فوضع أذنه في وضع إصبعه في أذنه ثم لما وجده في آخر الطريق ذهب إلى طريق آخر ولما قيل لابن سيرين رجل قال كلمة قال ولا نصف كلمة وترك وأيضا ابن عينة قال أما أنا فقد استقام ديني وأما أنت إن كنت مترزما في دينك فابحث عن أحد يستقيم معه دينك ما يسمعون أهل البدع لكن هذا كله يستثنى من الرجل الذي علم من نفسه الإتقان ليقف سدا منيعا من أجل رد البدعة وبيان عوار البدعة كما فعل مثل شيخ الإسلام كما فعل أحمد نفسه في مسألة إيش خلق القرآن كما فعل الشافعي لبشر المريسي وغيره فهذه يعني أهل السنة الذين يعني علمنا منهم القوة في العلم هؤلاء يقفون سدا منيعا لأهل البدعة ثم انتقل المصنف إلى فصل آخر تفضل حبيبي وفي ايه صلى الله عليه وسلم
فهو افضل الخلق واحسنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم والمثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهما وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعان في قبر
وجليسان في الجنة طبعا هذا ورد الإنسان قال سيدة كولة الجنة أبو بكر عمر وعلي بن أبي طالب لما وقف على موت عمر بكى بكاء عظيما وقال والذي نفسي بيدي كثير كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر وذهبت أنا وأبو بكر وعمر فلعل الله جعله جعل كما مع صاحبي ذلك كان جليسا معهما في القبر نعم
رضي الله عنه وبر الفضل والتقى علي بن ابي طالب رضي الله عنه اجمعين ويقال بفضله
يعني هو يلقب كل واحد بما يليق به نعم
ويقال بفضله ويذكرون بمحاسن افعاله ونمسك عن الارض فيما شجر بينهم
نعم
خيار اهل الارض بعد نبيهم
نعم
اقتضاهم الله عز وجل لصحبه نبيه وجعلهم انصارا لدينه فهم ائمه الدين واعلام المسلمين
هذا مثل ما جاء عن ابن مسعود سنة الدارمي بسند صحيح انه قال أن الله جعل نظرة في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها قلب النبي صلى الله عليه وسلم فاختاره للرسالة، ثم نظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها قلوب الصحابة فقوم اصطفاهم الله جل في علاه من نصر الدين ونشر دعوته. قال من أراد أن يأتسي فليأتسي بمن قد مات على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أقل تكلفا وأعمق علما وأحسن خلقا رضي الله عنهم وأرضاه. عامه الصحابة هذا الجزء أو هذا الباب الذي يتكلم فيه الإمام إمامنا على ترتيب الخلافة وترتيب الفضل، كأنه يعتقد بأن ترتيب الفضل كترتيب الخلافة، وهذا في الصحابة وفي التابعين وفي تابع التابعين حدث الخلافة. الأمر كان مستقر في الصحابة وفي التابعين أن ترتيب الفضل كترتيب الخلافة. إن علي بن أبي طالب خطب في الكوفة فقال أيها الناس أفضل هذه الأمة على الإطلاق بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ومن قدمني على أبي بكر أو عمر جلدته حد المفترق. فكان استقر في الحسين هذا الترتيب، ترتيب الخلافة بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب. في تابع التابعين عن الخلاف وقد قدم أبو حنيفة وأيضا الثوري وغير هؤلاء قدموا عليه على عثمان، ثم استقر الأمر بعد ذلك إجماعا على أن ترتيب الفضل كترتيب الخلافة، فلا صح انتقاد هذا الإجماع بحال من الأحوال. عامة هذه الخلاف أصولي لا نتكلم فيه الآن. الصحابة هم خير الناس على الإطلاق، خير أم، خير صحبة كانت لنبي. انظر إلى قول أهل السنة والجماعة وقول أهل البدعة والضلال، كما قال عامر بن شرحيل عامر الشعبي قال على أقوام قال هم ألعن من اليهود النصارى، أو قال هم أخذت قولا من اليهود النصارى، قوم قيل لهم من خير الناس فيكم؟ اليهود من خير الناس فيكم؟ قالوا الذين صاحبوا موسى. فقيل للنصارى من خير الناس فيكم؟ قالوا الذين صاحبوا عيسى. فقيل لهؤلاء الملاعين، فقيل لهؤلاء من شر الناس فيكم؟ قالوا الذين صاحبوا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله، اليهود النصارى أحسن قولا من هؤلاء. فأما الصحابة فقوم قد زكاهم الله من فوق سبع سماوات، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، قال الله جل في علاه محمد رسول الله، هذه أعظم ما تكون من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان، سماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك ما ترون في التوراة وما ترون في الإنجيل كذلك أخرج الشطر. انظر إلى تزكية الله جل وعلا في هذه الآية العظيمة. أولا أنه أن من لا أنا أسأل وجه التزكية في هذه الآية، ما أكثر من وجه. عارف كيف يعرف طالب العلم؟ بعمله في هذا. تفضل. ممتاز، لا فض فوق، وما كنت أعرف أنك تأتي بها بحال من الأحوال، أنت معدي الأطر على المغرب، لكن ما شاء الله ولا قوة بالله، موفق مسدد في هذا. صحيح، أول الدلالات الصحيحة هو الاقتران، قارن الصحابة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وبالاقتران لا تسأل عن مرة لكن سأل عن قليل، صحيح ولا لا؟ فإذا هذه أول الدلالات القوية، موفق مسدد لا فض فوق والله. نعم اقتران، قارن الله الصحابة به أن مثال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحمة بينهم، قد ذكرهم بهذا بأنهم أشداء على أهل الكفر الذين كفروا بالله وألحدوا الذين عبدوا غير الله وصرفوا العبادة لغيره سبحانه وجل في علاه، فاشتدوا عليهم رضوان الله جل في علاه رحماء بينهم، هذه من خصال المؤمنين، المؤمن هو الرحيم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده إيش الرحماء، قال رحماء بينهم تراهم تزكية أخرى الآن ركعا سجدا. شو بقى ركعا سجدا؟ هذه تزكية، لكن التزكية التي تأتي بعدها الأفضل، لأنه إصرار بإيش؟ لأنهم عبدوا لكن عبدوا بإخلاص، هناك من يعبد فيه رياء وسمعة، لا الله جعل من فوق سبع سماوات الذي يكشف عن القلوب قالها تصريحا ركعا سجدا إيش يبتغون إخلاصه ولا التزكية بالإخلاص يبتغون فضلا من الله ورضوانه سماهم في وجوههم. السما طبعا مش المعلقة السخنة التي تيجي على الرأس، لا سماهم في وجوههم إيش من أثر السجود النور الذي يسطع منهم وهم يصلون قياما بالليل، سماهم في وجوههم من أثر السجود ترام ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. استدل به الإمام مالك على كفر الرافضة بهذه الآية، لأنه قال يعجب الزراع أهل الإيمان ويغيظ بهم الكفار فنزل المؤمنين يتغيظ منهم أهل الكفر، فالروافض يتغيظون على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلي ليس علي عثمان وأيضا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بكفرين بهذه الآية وإن كان فيها مراجعات طبعا هذه المسألة مسألة فيها التفصيل. الغرض المقصود هذه التزكية عظيمة لصحابة رسول الله أيضا زكاهم الله من فوق سبع سماوات. قال الله جل وعلا وهذا كلام والله ينتهي الأمر به. قال الله جل وعلا وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق به. هو أولا قال حماية الجهلية فأنزل الله سبحانه وتعالى رسوله على المؤمنين إلى آخر الآيات فقال وألزمهم كلمة التقوى. ألزمهم كلمة التقوى لتعلم أن الله جل وعلا يضع الشيء في موضعه لحكمة عظيمة حكمة الله جل وعلا أنه يضع الشيء في موضعه. فقال الله جل وعلا وألزمهم كلمة التقوى. وكلمة التقوى هنا بالإجماع لا إله إلا الله كلمة توحيد لكن أجل خلق الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل وجعل الناس إلى فريقين. قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها. هذه التزكية وكانوا أحق بها وهذا التزكية من الله جل وعلا أحق الناس بلا إله إلا الله وما أولاه. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الحديث فيه ضعف قال لما أعز الإسلام بإيش بأحد هذا حديث صحيح لكن أستأنس به اللي هو قال الإسلام يعز بأحد الرجلين فالله جل وعلا يعلم من أحق فجعلها في من في عمر بن الخطاب لا في عمرو بن هشام. الغرض المقصود قال كانوا أحق بها فألزمهم كانوا التقوى وكانوا أحق بها وأهله هم أهل لذلك فالله عليم بما يفعلون. أيضا من تزكية الله جعل لهم في كتاب الله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين رضا لا سخط له. قد رضي هذا التزكية هنا وجه الدلالة أن الله جعل قد ذكر الرضا ولم يذكر بعده السخط هذه معناه وماتوا على ذلك. يا رب افهموا كيف التزكية فهمتم؟ طب اللي فهمي يفهمني فأنتم فهمتم جميعا قلتم نعم مفيش حد رفع ايده. طب ليه يعني في ايه هو انا يعني تريدون اموت كمدا مش قلتم فهمتم؟ طب اللي مش فاهم يرفع ايده عجيب. طب اللي في النص يرفع ايده ولا حد في النص ايضا غلبتم الامن المركزي تعرفون كيف يصطفون؟ بيعرف يقرأ على اليمين وبيعرف بيعرف يقرأ على الشمال والناس واقفة في النص المسار منتهي اللي فاهمي فاهم؟ تعرف فاهمني؟ يا أنت مش في النص بقى صدق هو قال لقد رضي حالة حياته صح ومات. والقرآن اليوم الناس إيش يطلب لو في ناس كان أظهر إيش سخط فلما ماتوا على ذلك والقرآن يطلب دلالة واضحة أنهم ماتوا على رضوان الله رد على المعتزلة وعلى الروافض الذين كفروا الصحابة كما سنبين في آخر الباب حكم من سب الصحابة المعتزلة يقولون باقى 18 واحد بس والباقي كله ارتد وطبعا الروافض يعني حنوا علينا بخمسة والبقية لا كفر ويستدلون بقول الإنسان سحقا سحقا لما بدل بعد هذا كان في الأم قال أمتي أمتي قالوا لا تدري يا محمد ما أحدثه بعدك ولما قال أصحابي أصحابي كان المقصود كان المنافقين بالمنافقين الذين استسر لهم بحذيفة به الغرض المقصود أول ما استسر ما كان يعرف الإنسان لكن كان من المنافقين قال أصحابي أصحابي قالوا لا تدري ما أحدث بعدك ما أحدثه بعدك. الغرض المقصود بأن الصحابة قال فيهم الله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين اللي يبايعونك تحت الشجرة ورضوان الله لا مرد له لأنهم ماتوا على رضوان الله جل وعلا فالزمنا لهم بالرضا وهذه التزكية ليست بعدها تزكية. أيضا قول الله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين اللي يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم هذه التزكية الثانية والآن علم الإخلاص والصدق في قلوبهم ونصر الدين الله جل وعلا ومعاضدة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك قول الله جل وعلا مبينا هذا الإخلاص الكبير في القلوب قال الله جل في علاه الذين يخرجون من ديارهم وأبنائهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه قال في آخر الآيات أولئك هم الصادقون قال ويؤثرون قال والذين تبوأوا الدار من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجزا مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص قال الله جعل من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فسماهم صادقين وسماهم مفلحين هذه تزكية عظيمة أيضا لهؤلاء في كتاب الله جل في علاه وقد زكاهم الله جعل تزكية عظيمة عندما قال كنتم الخطاب أصالق يدخل فيه دخولا أوليا من صحابة رسول الله كنتم خير أمة أخرجت للناس فأنتم خير أمة على الإطلاق وخير هؤلاء مرتبون. أما السنة فقد جاءت أيضا بظهور وجلاء على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد مثل جبل أحد ذهبا أو فضة ما بلغ مد أحدين ولا نصيب. يعني لو أنفقت مثل جبل أحد ذهبا تقربا إلى الله تعالى، وهو أتى بحكمة يتصدق بها كان أقرب إلى الله تعالى منك. كفى بأنه رأى بالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة لا يدنيها شيء. قال علماؤنا: معاوية بن أبي سفيان ليلة واحدة كتب فيها الوحي ونظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسمع صوته خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته بأسره. كيف تقدمونه على معاوية؟ خطأ بين وخطأ فاحش، بل معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز وندين الله بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدين ولا نصيفه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات، روايات فيها روايات في روايات فيها ضعف وروايات فيها تتعاضد بالطرق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبحبي أحبهم وببغضي أبغضهم، يعني من أحب أصحابي فقد أحباني ومن أحباني فقد أحب الله جل وعلا إلى آخر الحديث. والحديث الأصح بذلك حديث صحيح أن سلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء متوعة قيام القيامة. وقال: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. ثم قال: وهذا الشاهد الذي نريده، وأصحابي أمنة لأمتي، وأصحابي أمنة، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي متوعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تغزون فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا قيل نعم لو واحد فتح له، قال فيفتحون، ثم يغزون فئام من الناس فيقولون أو فيقال لهم: أفيكم من صاحب من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم فيفتح له. وفي الثالثة أو الرابعة قال فيفتح لهم، إلى أن هذه خير القرون أو خير القرون الخيرية هي الثلاثة التي قال في الإنسان: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا فضل الصحابة رضوان الله عليه، وأفضلهم على الإطلاق هو أبو بكر بالإجماع، لا مدخل في ذلك بحال من الأحوال. قد قال الله تعالى مخاطبا لأبي بكر، مخاطبا عبده الصديق بكلام من ذهب، قال الله جل في علاه: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. أولو الفضل، هذا خطاب إيه يا صاحب اللغة؟ فرض ولا جماعة؟ جماعة. الله يخاطب عبد من الجبار، يخاطب عبدا من عباده، يخاطبه بصيغة الجمع تكريما وتبجيلا وتعظيما له: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. وأيضا أجمع العلماء في قول الله جل في علاه: يؤتي ماله ويتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. انظر إلى البشرات الثلاثة: الأول يؤتي ماله ويتزكى، فهو يتزكى ويتصدق، وهذا الذي جاء يعني ظهر في فعل عندما استنهض الرسول الهمم فأتى كل إنسان بماله، فقال عمر بن الخطاب وكان يسابق أبا بكر يتنافس معه، فقال: اليوم أسبق أبا بكر، فأتى بنصف مالي بشطر مالي، فقال له سلم وأثنى عليه: ما تركت الأهل؟ قال: تركت لهم الشطر الآخر، فأثنى عليه. ثم جاء أبو بكر بكل مالي، فقال: ما هذا؟ قال: كل مالي. قال: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فبكى عمر، قال: والله أنت لا تسبق، والله لا أسابقك بعد اليوم. يؤتي ماله ويتزكى. انظر في الحديث العظيم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعد الفجر من منكم تصدق بصدق؟ قال: أنا. من منكم صائما يكون صائما؟ قال: أنا. قال: من منكم صلى على جنازة أو دفن ميت؟ قال: أنا. قال: من منكم من عاد مريض؟ هذا بعد الفجر، ما بين الثلث ساعة وشوف المقدار ما بين الفجر إلى صلاة الفجر يفعل كل هذا؟ لا لا، هذه لا تكون إلا العبد إيش موفق ومسدد. لا لا لا، لا بد أن يكون موفق ومسددا من قبل ربه جل في علاه، إلى عبد موفق ومسدد قد وفقه الله جل وعلا في ذلك. فالغرض المقصود: أبو بكر أفضل الأمة على الإطلاق. قال عبد الرحمن بن عوف: ما سبق أبو بكر للناس بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. لك أن تعلم فضل أبي بكر بقوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من القوم من الناس قليلا لاتخذت أبا بكر قليلا. ولك أن تعلم فضل أبي بكر مع وزير، مع الوزير الثاني، مع الذي نصر الله به الأمة، مع الذي عز الله به الإسلام إن صح التعبير، كما قال ابن عباس ابن مسعود، قال: ما علمنا العزة إلا بعد إسلام عمر بن الخطاب. ومع ذلك لما حدث المشحنة والمشدة بين عمر وبين أبي بكر اشتد عليه أبو بكر، ثم استسمح، فلما يسمح له عمر فذهب، فلما ذهب ذهب مغاضبا، فرجع عمر وتراجع، ثم ذهب إلى بيت أبي بكر فقال: أسمه؟ أسم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فعلم أنه ذهب إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس في مجلسه فنظر فوجد إلى أبي بكر رفع ثوبه إلى ركبته، دلالة أيضا عند العلماء أن الركبة ليست من العور. فقال أما صاحبكم فقد غامر، في شيء عظيم حدث هذا الرجل، أما صاحبكم فقد غامر. فدخل أبو بكر فقص عليه القصة، فتمعر وجهه يمسل وتمعر غضبا، هذا غضب لله أولا، لأن أولياء الله لابد أن تحافظ على أولياء الله. يا أخي أنت كيف ترتضي بأنه ممكن يقضح في عرض شيخ من شيوخك وهو من الأفاضل الأماجد، وإن كان الذي تحته ناس يعني يسيئون الإساءة العامة، لكن كيف ترتضي بشيخ من شيوخك أن يقضح في عرض؟ لابد أن تنافع إلى موتك، هذا من باب الوفاء. أولا هذا إرضاء لله جل في علاه، لأن الله قد قال في الحديث الصحيح: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. فكن أنت حربا على من يقع في لحوم العلماء، فلحوم العلماء مسمومة، وآيات الله في المنتقصين معلومة، الصغار هم الذين يفعلون ذلك، أما الكبار فهم أعلى وأعظم من ذلك. الغرض المقصود أن سلم غضب غضبة عظيمة من أجل أبي بكر رضي الله عنه، فتمعر وجهه، فعلم سلم ماذا فعلم أبو بكر ماذا سيحدث. فلما جاء عمر فنظر إليه أبو بكر، فنظر إليه سلم مغضبا، فجلس أبو بكر على ركبتيه. يا للرحمة من أبي بكر، يا للشفقة، يا للرأفة، يا لحسن الخلق، يا للرقي والسمو، معناه مدافعة عنه. فجلس على ركبتيه وقال: والذي نفسي بيدي يا رسول الله، إني كنت أظلم، أنا أظلم يا رسول الله، والله إني أظلم يا رسول الله. وانظر ينافع عن عمر، لأنه علم ماذا سيحدث من النبي صلى الله عليه وسلم، وحق للنبي أن يفعل ذلك. أما جاء أبو جهل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أأنت كنت في بيت المقدس البارحة وجئتنا اليوم؟ فما بين مصفق ومصفق، حتى جاء أبو بكر فقالوا: قال صديقك كذا، أتصدقه؟ قال: والله إن قال لقد صدق، فإني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء. فكان الرد جزاء نفاقا وأجرا طباقا، حتى وإن اشتد عمر وهو الوزير الثاني. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل تركتم لي صاحبي؟ عجبا والله، عمر ليس بصاحب، خالد ليس بصاحب، عبد الرحمن بن عوف ليس بصاحب، كل هؤلاء صحابة رسول الله وزكاهم الله من فوق سبع سماوات. لكن عند التفاوت، عند بيان المنازل، لا، أبو بكر يقدم، والمنافحة عن عرض أبو بكر دين دين الله به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تركتم لي صاحبي؟ قال: صدق وقلتم كذبت، ووساني بأهلي ومالي، كل واحد له يد علينا كافأنا بها، إلا أبا بكر، يكافئه الله جل في علاه على ذلك. وقال: صدوا عني كل خوف إلا خوفة أبي بكر. لذلك لم يرى لأبي بكر مظلمة بعد ذلك، ولا أحد تكلم ولا رد على بكر في حال من الأحوال. لما اشتد على الأنصاري في سهم من سهام الأرض التي كانت سهما له ولبعض الأنصار، فاشتد عليه أبو بكر وتكلم بكلام غليظ عليه، ثم تراجع أبو بكر فقال له: اقتص مني. وهذا العدل، قال: اقتص مني. قال: لا والله لا اقتص مني. قال: اقتص مني وإلا لا استعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعجب الأنصار مع الأنصاري، فقالوا: يستعدي عليك رسول والله لنذهبن معه ولنستعدين عليه هو رسول الله ولنبينن أنه الذي أخطأ. فقال الأفقه منه، فقال الأنصاري: قال: كفوا عن ذلك، لا يسمعكم أبو بكر فيغضب بما تقولون. فيذهب إلى نبي الله فيغضب لغضب أبي بكر، ليغضب، لا انظر إيش قال، قال: فيغضب النبي لصاحبه، هكذا الالتصاق، قال: فيغضب النبي لصاحبه، فيغضب الله لنبيه فيهلك صاحبه. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وقال ذلك قال: نعم والله، قل: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. لذلك بكى أبو بكر بكاء عظيما لما رأى من تبجيل الناس له، وهذا من الله. للمرء سيطان، صيت في الآخرة أو صيت في الملأ أعلى وصيت في الدنيا، وهي مطابقة. فلذلك رأيت الناس قد بجلوا أبا بكر لمكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولمكانته عند الله جل في علاه. لذلك في مرة من المرات جلس النبي صلى الله عليه وسلم أمام أبي بكر، فقال فنظر إليه متعجبا، فجاء جبريل ونظر إلى أبي بكر كأن جبريل سيف، كأن حاله أنه سيف، فنظر إلى الثياب الغليظة التي يلبسها أبو بكر وهو أكرم العرب، وهو أسرى العرب، وهو أغنى العرب، لكن أنفق ماله في سبيل الله جل في علاه. فنظر عليه جبريل فقال: أقرئ أبا بكر السلام من ربك، فقل: ربك يقرئك السلام، ويقول: هو عنك راض، فهل أنت عنه راض؟ عجيب والله، أبشر يقال له ذلك من الله الجبار، ويبعث إليه بأن يقرئه السلام. أبي لما قيل له إن الله جل وعلا أمرني أن أقرأ عليك هذه السورة، فقال: أسماني ربي؟ قال: نعم سماك. بكى بكاء عظيما فرحا بأن الله سماه باسمه تكلم. فهنا الله جل وعلا يرسل جبريل من السماوات ليقرئ أبا بكر السلام. كيف ما كانت أبا بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا لعنة الله على من يسب على أبا بكر؟ ألا لعنة الله على من يتجرأ على عمر وعلى أبي بكر وعلى عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقرئك السلام ويقول يا أبا بكر إن الله عنك راض، فهل أنت عنه راض؟ فبكى أبو بكر بكاء عظيما وقال والله إني عن ربي راض، إني عن ربي راض، إني عن ربي راض. ولك أن تعلم فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فيما قاله عمر بن الخطاب عندما كانوا في سقيفة بني سعيدة وقاموا جميعا على أن يعني الأنصار أرادوا أن ينصبوا سعد بن عبادة، منا أمير ومنكم أمير، وأراد المهاجرون أن ينصبوا عليهم عمر بن الخطاب يتمثل ذلك في عبيدة أبي عبيدة بن جراح، حتى قال يا عمر أبسط يدك أبايعك، بعدما زور كلاما بعدما تكلم أبو بكر رضي الله عنه وأحسن في الكلام واقتنع الناس وقال سمانا الله الصادقين وسماكم المنافقين، وقال يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، منا الأمير ومنكم الوزير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمراء في قريش سمع وأطاع، جزاهم الله خير الجزاء من ناصرين لدين الله جل في علاه. فقام عمر الخطاب لما قال له أبو عبيدة قال ليته قالها غيرك يا أبا عبيدة، لأن أتقدم سيضرب عنقي خير لي من أن أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر أبو بكر الدنيا بأسرها لا أحد فيها يداني أبي بكر، خلا الأنبياء وخلا المسلمين فقط، أما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت على خير من أبي بكر خلا الأنبياء وأيضا الرسل. فالغرض المقصود الترتيب في الفضل وفي المكانة أبو بكر مقدم على الجميع، لأن أبو بكر في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، ترى أنه لم يشرب الخمر كما أن النبي لم يشرب الخمر، كان صادقا صديقا، وقد قيل أن لقب بالصديق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقب بالصادق الأمين، كان لا يزني لا يسيء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، خلقه خلق النبي حذو الخذة بالخذ رضي الله عنه وأرضاه. وثانيهم في الفضل هو عمر بن الخطاب الفاروق الذي قال فيه ابن مسعود رضي الله عنه كان إسلامه عزة وفتحة. إسلام عمر بن الخطاب لما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم أخذه من ثوبه فقال الآن يا عمر، فقال الآن يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. حمزة لما نظر عمر يأتي قال إن جاء لخير فالخير له وإن جاء لغير ذلك فقط علينا هي جبال، هذا أسد الله أسد رسول يعني سيد هذا الوادي، ضربه حمزة بالقوس فخرقه ولم يستطع أن يرد عليه كلمة واحدة، وقال له ردع علي لو استطعت، كيف تتكلم في ابن أخي؟ فحتى قام القوم وصاروا وأخذوا السيوف، فقال لا، كان عاقلا أبو جهل مع أنه جاهل، فقال لا فقد نلت من ابن أخي. فالغرض المقصود عمر بن الخطاب لما جاء قال حمزة هذا القول لو جاء لخير فهو خير له، فقد جاء لخير. فلما أسلم وإن كان القصة فيها بعض القول يعني السير يتسامح في الأسانيد، فقام فقال يا رسول الله لسنا على الحق؟ قال نعم. فقال نصف الناس صفين، فصف الناس صفين، صف على رأسهم حمزة وصف على رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأعلنوا الدعوة، فكان إسلام عمر عزة. ولما كانت إمارة عمر كانت فتح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت عبقريا يفرح عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي استلم الدلو واستحالت إيش غربا، فلذلك طالت المدة وفتوحات الإسلام بأسرها كانت على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فعمر بن الخطاب أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر، لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل وأمره عليهم قال أنا لي مكان عند رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، صدر الباب عائشة، فقال لا لا لست على النساء أسد، فقال لعلي أنا، قال أبو إذن فأبوها، فقال من ثم من؟ قال عمر، قال عثمان ثم من ثم عثمان، يرتب هذا الترتيب، فكان الترتيب هو ترتيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لما علمت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بمكانة عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة لحفصة قولي له عمر يصلي بالناس. ليش عائشة قدمت بعد أبي بكر عمر؟ لأنها تعلم أن التثنية في الفضل والمكانة لمن؟ لعمر. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر يصلي بالناس إن كنا صواحب يوسف. عمر بن الخطاب هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وفتح الله على يديه الأنصار وعبد العباد لرب العباد، وكانت الغنى والثراء في يعني في إمارة عمر، وظهر العدل العظيم الذي نضرب به المثل ونستطيع أن نراه واقعا نعيشه بحالنا الأحوال، حتى أن يعني ضرب المثل في هذا الباب من يعني يكونون طرفة بأن رجل قام يخطب في الناس، خطيب تأخر فبحث عن خطيب آخر يخطب به، ما وجد واحد للخطابة، فخرج الرجل وطلع قالوا له حتى لو تقرأ رسول الطاقة تنزل وتصلي بالناس المهم الجمعة لا تضيع عليه. الرجل طلع الخطبة وقال عمر وما أدراكم ما عمر، أقم الصلاة، يعني هو أوجز ما قاله كأنه قال عمر وما أدراكم ما عمر، في عزم عمر، في قوة عمر، في شدة عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إيه يا عمر والذي نفسي بيدي لو سلكت فجا تشارك الشيطان الفج الذي تسلكه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فيه إن سلم لو كان نبيا بعد لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذه التثنية للتشريف لعثمان بن عفان. وقلنا الخلاف خلاف ضعيف. أبو حنيفة كان يقدم الثوري كان يقدمان علي. والحق أن التقديم على تقديم عثمان أن علي عمر بن عمر كان يقول كنا نقول أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسل. ليش نسل؟ معناهم يقرون بأن علي أفضل الناس على الإطلاق بعد هؤلاء الثلاثة. ابن عمر نفسه يقر بذلك يقول خير من وطئ الطراب بعد الثلاثة وعلي بن أبي طالب. ليش سكت؟ السكوت هنا فسره علماء هنا بأن علي بن أبي طالب كان إيش؟ كان حدث السن، كان صغير السن، وكانت المسألة ما تأتي بالتفاضل في هذا. يتكلمون عن كبر السن، عثمان كبير السن، أبو بكر عمر بن الخطاب إن كان أصغر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود قال كنا نفاضل بين الصحابة فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، والاتفاق على أن علي يأتي بعدهم. عثمان بن عفان قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وأيضا وذو النورين، لأن الله جل في علاه قد أكرمه بكرامة عظيمة، تزوج بنت النبي فمن رضى في بدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل له سهما بهذا التمريض كأنه شهد بدرا فماتت فزوجه الثانية. وهذا فضل ليس بعد فضل لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. هذه دلالة واضحة جدا على فضل عثمان. أيضا التربيع بذلك هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا أكثر الصحابة جاء فيه ليش في الثناء. قال لأعطينا الرأي غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة موسى بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعده. فهذه دلالة واضحة جدا على مكانة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وعلي بن أبي طالب شايف علي بن أبي طالب كان نصرا لهذا الدين. أرأيتم كيف في خيبر؟ قال لا تلتفت حتى يفتح الله عليك. وقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة فريه كريت الغابات كريه المنظار. عامة هذه الأبواب تعتبر يعني فقط من باب الترويح على الإخوة ليعلموا فضل هؤلاء الأماجد الأخيار. وكان علي بن أبي طالب يعني يتمدح أمام الناس بضربة سيفه، حتى أنه لما دخل على زوجه، من زوجه؟ فاطمة رضي الله عنها فضيلة ليس بعدها فضيلة الزهراء، دخل عليها فأردها تتشوه، فقال حظيت بثغرها يعود الأراك، أما خشيت يعود الأراك؟ أراك لو كنت من أهل القتال قتلت. يعني هذه لأنه دخل عليها فضيلة أحد أيضا قال لو رأيتني وأنا أقتل فلانا وفلانا وفلانا وانظري إلى سيفي كيف دق في عنق وكذا وكذا، فقال السلام وفلان الفلاني فعل مثل ما فعل. يعني لست أنت الوحيد الذي نصدت دين الله، لكنه في القتال كان أسدا نغوارا. فقال حظيت بثغرها يعود الأراك، أما خشيت يعود الأراك؟ أراك لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما نجا مني يا سواك سواك. وهذا أيضا فيها يعني لطف مع المرأة. علي بن أبي طالب أفضل الصحابة على الإطلاق بعد هؤلاء الثلاثة، وهو الأحق بالخلافة، ويقر معاوية بذلك لأنه لا ينازعه في الخلافة في حال من الأحوال. هو يطلب دم قتلة عثمان فقط، ولذلك قال صلى الله يقتلهم على الخوارج أولى الطائفتين بإيش؟ بالحق. فيها دلالة على أن معاوية معه بعض الحق، وهذا الحق هو إيه؟ طلب دم عثمان، هذا حق. لكن الحق الأحق هو مع من؟ علي قال نعم أنت لكم حق أن تطالبون بدمه، لكن بعد أن يستقر الأمر. يا إخوة رايحين جايين طالعين نازلين، يستقر الأمر وبعدين تكلموا في المطالب التي تريدونها. لو عندكم مسكة من علم كانت المسألة انتهت، لكن المسألة الله المستعان. الغرض المقصود علي بن أبي طالب ومعاوية يطالب بما يريد، وحدث ما حدث بين الصحابة. فالصحابة كلهم عدول، والأربعة أفضل الصحابة على الإطلاق. قال هنا يقال بفضلهم، يعني نقول بفضلهم، وقال تذكر محاسنهم، ثم قالوا نمسك عن القول في ايش؟ فيما شجر بينهم. وهذا الحق، هذا اصل من اصول اهل السنه والجماعه، كما قال ابن كثير، قال هذه دماء لم تعمل فيها سيوفنا، فنكف السنتنا عن القول فيه. هكذا الخوض في هذه الاضحى ما زلنا. فالأولى والأسلم أن تقول رضي الله عنهم جميعا، وتقف عن الكلام في مدارة بينهم. فمنهم المجتهد المصيب له أجران، ومنهم المجتهد المخطئ فله أجر، وفي الجميع مصيبون الأجر عند الله جل في علاه، والجميع قد عدلهم الله من فوق سبع سماوات. فلا يصح الكلام على الصحابة. يبقى لنا أن نقول بأنهم خير أهل الأرض، وأن الله تعالى جعلهم أئمة للناس أئمة، وأن الله نصر بهم الدين. فنختم بقول يعني من زيادة على ما قال، أن نقول وحكم من سب الصحابة على أحوال ثلاثة: سب الصحابة بالتنقيص من دينهم، بتكفيرهم، بالكلام على ردته، هذا قول المعتزلة والرواخر. فمن قدح بالصحابة لدينهم فكفرهم أو كفر أكثرهم فهو كافر، وكفره يتعين، ومن لم يكفره أيضا فهو كافر، لأنه مكذب لكتاب الله جل في علاه. قد قال الله تعالى: قد رضي الله عن المؤمنين وماتوا على ذلك. قد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، المقصود الأسمى المقصود الأصيل هو من؟ الصحابة رضي الله عنهم، وماتوا على هذا الرضا. يبقى إذا ماتوا على هذا الرضا فهم إيه؟ فهم من أهل الجنة، من أهل الإيمان. فهو الآن كذب القرآن. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذا من طال بالتنقيص في دينهم أو بردتهم أو بكفرهم فقد كفر. الثاني بالقول بفسقهم، إن هو يطعن في الصحابة كفسق، يقولون زنا، يقول زناه، يقولون يأكلون أموال الناس بالباطل، نعوذ بالله من حشاه، نعوذ بالله من الخذلان. فهذا الذي قال بذلك على قولين، قال بعض العلماء يكفر بذلك، وبعض العلماء قال لا يكفر، لكنه أتى كبيرا من الكبائر وعليه إقامة الحد، وأيضا يحبسه أو يعذره ولي الأمر بعد ذلك بعد إقامة الحد. والذي أدين الله به أنه يكفر بذلك، الذي أدين الله به أنه يكفر بذلك، لأنه كسابقه كذب الله جل وعلا، أن الله عدلهم فوق سبع سماوات وهو يفسقه، الله عدلهم فوق سبع سماوات وهو يفسقه، فهو يكذب بكتاب الله جل وعلا. هذا الثاني. الثالث أنه يطعن في أمور لا مطعن في الدين فيها، يعني يطعن فيهم في أمور لا يكون طعنا في دينه، كان يقول هم جبناء عند اللقاء، مع أن الله كفرهم، لكن كفرهم ليش؟ لما قال ما رأينا أصحابنا هؤلاء، ما رأينا مثل أصحابنا هؤلاء، هم أجبن عند اللقاء وأرغبوا بطونا، صحيح؟ طيب ليش كفرهم الله؟ لا يا حبيبي يا بابا، لا يا بابا، لا يا حبيبي يا بابا، يا حبيبي لا أيضا. بص هو بس عمال يلعبك وخلاص، هي المسألة كلها لأن فيهم رسول الله، لأن فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل أبي الله وآياته و بإذا لما قالوا أصحابنا قصدوا بذلك التعريض على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، استهزاء بالنبي وسب النبي كفر. فهم إذا قالوا عن الصحابة جبناء لا يكفرون بذلك، أو قالوا كانوا يتقاتلون على عفراء الدنيا، كانوا يتقاتلون من أجل السلطة، لا يكفرون بذلك. إجماع قولا واحدا لا يكفرون بذلك، لكن هم طبعا على شفيره هلك، وهذا فسق وفجور منهم. هذا بالنسبة لصحابة رسول الله. أما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هم من الصحابة، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهن الطاهرات، فهن العفيفات، فهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما أنهن كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، كما قال عمار بن ياسر عندما قال رجل وسب عائشة، فقال له عمار: أغرب مقبوحا مذموما، أتسب زوج النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي يدي إنها زوجي في الدنيا وفي الآخرة، إنها حبيبة رسول الله في الدنيا وفي الآخرة. فبالنسبة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم عندنا من قذف عائشة فهو كافر قولا واحدا، من قذف عائشة فهو كافر قولا واحدا، لأنه قد كذب الله جل وعلا. الله جل وعلا قال عنها إيه؟ أولئك مبرؤون مما يقولون، فأنزل الله براءتهم فوق سبع سماوات، فمن قال أنها قذفها بأنها زانية فقد كفر بذلك لأنه كذب القرآن. أما في أزواج النبي إذا قال عن غير عائشة ففيه خلاف بين أهل السنة والجماعة، بعض العلماء قال هو فاسق فاجر يقام عليه حد القتل، وولي الأمر أيضا يعذره بذلك بعد إقامة الحد، والقول الأول أنه كافر، والصحيح أنه كافر لا محيد عن ذلك، لأن قتل امرأة من نساء النبي المقصود به إيش؟ التعريض بفراش النبي صلى الله عليه وسلم، تعريض فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في جناب النبي صلى الله عليه وسلم، فيعتبر من سب الرسول وسب رسوله، فيكون كافرا بذلك. هذه بالنسبة لهذا الباب العظيم. يبقى لنا أن نرد أمرا قد نسيناه في بادئ الأمر، تكلمنا عن الصحابة والمعرف الصاحب، كان أصل علينا، هذا يعتبر عيب إخلال منا ألا نعرف الصاحب. الصاحب كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، على قول جمهور المحدثين كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، والمحققون قالوا هذا التعريف ليس جامع، ليس جامع منا، قالوا يقال الصحيح، لأننا لو قلنا من رأى النبي فأين ابن أم مكتوم وأين العميان من الصحابة؟ إذن لا نعدهم من الصحابة أنهم لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحق أن نقول كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، وإن تخللت الردة في الوصف، لكن المؤمن يكون مات على إيش؟ على الإسلام. طبعا فيها أقوال ثلاث، بعضهم يقول بطول الصحبة، بعضهم بيقول بالإقرار، يعني لا أقوال لا تعرف تحتها في الصحيح الراجح أن القول الصحيح في تعريف الصاحب أن الصاحب هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو تخللت الردة بين ذلك. تفضل. لا شوف احنا عايزين اللي هي بعدها هي الصلاه نشوف يعني الراجل نام طويلا واستيقظ فاتى بالخير يعني الحمد لله له صحيحات. الريشه ايه اخر رمضان تعال حبيبي الله نشوفك تفضل. لا حبيبي الصلاة وراء الأئمة صفحة 63 حبيبي تفضل.
ولا يفرق حضور صلاة الجمعة وصلتها مع ذل هذه الأمة ومهاجرها لها ما كان من البدعة بريا فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه والجهاد مع كل إمام عدل أو جاهل والحج
كذلك. ولا يترك حضور صلاة الجمعة لأننا قلنا من علامات النفاق أن يترك الجمعة أكثر من مرة لو ثلاث الجمعة بعد الجمعة ختم الله على قلبه كما ورد في بعض الأثار عن النبي المختار. فصلاة الجمعة فرض عين على كل إنسان سوى ما أخرجه من سلم كالنساء والأطفال والعبيد على الراجح الصحيح من حديث ابن جهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجمعة والجمعات خصوصا عن الطفل وعن الصبي وعن المرأة وعن العبد. وقال صلاتها مع كل بر وفاجر الصلاة قال مع بر الأمة وفاجرها لازم يعني لازم أن تصلي الجمعة أو تصلي الجماعات مع كل بر وفاجر طالما كان من البدع بريء يعني إن كان فاجرا بفسق كان فاجرا بفسق كسرقة كعتل الناس بالباطل كشرب خمر يصلى خلفه طالما كان من البدع بريء يعني كان فجوره في إيش في تعدي الحدود لا في الابتداع فانظر كأنه يرى وهذا مذهب للإمام المزني مخالف لمذهب شيخه مخالف لمذهب إمامه لتعلم أنه ليس مقلدا بل بعضهم قالوا هذا اجتهاد مطلق للمزني لكن هو مجتهد مذهب الحق أن نقول بأنه يرى بأن المبتدع لا يصلى خلفه والشافعية يرى أن الصلاة خلف المبتدع ليس فيها ثمة شيء لكن الترتيب على ذلك بأن نقول الصلاة خلف المبتدع لها أحوال الحال الأولى أن يكون المبتدع هو الإمام هو ولي الأمر هو ولي الأمر فقولا واحدا باتفاق الأئمة الصلاة خلفه تليه لكن يصلي لنفسه ثم يصلي معه يصلي لنفسه ثم يصلي معه وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود عندما نعم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف أنتم من أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فقالوا كيف نفعل يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يصلون أنتم لأنفسكم ثم تصلون معهم على أساس أنها تكون إيش نافلة على أساس أن تكون نافلة لهم هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وصيه فيصلي لنفسه ثم يصلي معه وقد ورد الدليل على ذلك لأن أبا هريرة صلى خلف الحجاج وابن عمر وأيضا أنس بن مالك رضوان الله عليهم أجمعين الغرض المقصود إذا كان إماما قولا واحدا يصلى خلفه أما إن لم يكن إماما فالعلماء على قولين القول الأول قول الشافعية والأحناف وهو رواية عن أحمد الصلاة خلف المبتدع صحيح يجوز الصلاة خلف المبتدع وهي صحيح لكن إن ولد من أهل السنة فلا يصلي خلف المبتدع لكن هل صلاة تبطل إن صلى وخلف؟ لا لأن يعني عند الإمامين خلاف الأول أو على الكراهة لكن الصلاة في كل أحوالها صحيح القول الثاني قول المالكية وهي رواية أيضا أخرى عن أحمد لا تصح الصلاة خلف المبتدع ما دام يعني ليس ولي أمر فلا يجوز الصلاة خلفه ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهو باطل والصحيح الراجع أنه يصلى خلف المبتدع صلى الله عليه وسلم كما قلنا ورد حديث استدل به العلماء الصلاة خلف كل من قال لا إله إلا الله وأنا قد فصلت القول في هذا الباب في الصلاة وقلنا هذا الحديث وجد لنا منه صلاة خلف كل من قال لا إله إلا الله فلست بالعهد القريب أنت أثناء ما أتيت نعم هذا حديث من صلى خلف الصلاة خلف كل من قال لا إله إلا الله حديث ضعيف حديث إسناده مهلها والله قلت ذلك أنا في الصلاة والله لما خلصناه ما قلتش لا تظن والله قلت ذلك انا قلت الحديث هم يستدلون شفاعه الظنون الصادقه فكل من قال لا اله الا الله، قلت هذا حديث ضعيف لم يصح، وقلت يغنينا عن ذلك الصلاه صلاه انس خلف وفاه معمر خلف عيش الحجاج بن مسلم، وصلاه احمد بن حنبل هو امام المذهب صلى خلف من قال بخلق القران، وابي عبيد بن ابي عبيد كان رجلا له ضلالات حتى انهم قالوا له بعض الالحادات وصلوا خلفه، فالصلاه خلف المبتدع تصح لكنها خلاف الاول. وطبعا الكلام هنا على العلم كان المفروض ياتي بهذه المساله خلف الكلام على ولاه الامور. قال والجهاد معه، نعم الجهاد واجب، لان الجهاد ليس لشخص بل الجهاد نصره للدين فهو واجب، والله تعالى قد بين ان الجهاد والجهاد باتفاق الائمه الجهاد فرض كفايه وينقلب الى فرض اعيان، فرض على العين ايش في احوال ثلاث، هو فرض كفايه، والدلاله على ذلك قول الله جل في علاه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر ومجاهدون، فاذا لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء او القاعد والمجاهد لا يستويان وهما في الاجر سواء، لان الله جل وعلا قال وكلنا وعد الله حسنى، دلاله على فرض كفايه، وينقلب من فرض كفايه الى فرض عين بامور ثلاثه، اول التقاء الصفين طيب والدلاله ممتاز، اذا لقيتم فئه فاثبتوا، قال الا متحرفا اقتلا او متحيزا الى فئه، والثاني النفير العام استنفار ولي الامر، استنفار ولي الامر، الدلاله يا الذين امنوا اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم الى الارض ارضيتم الحياه الدنيا الى اخر الانكار، والسياق سياق انكار عليه، الثالث ممتاز دخول العدو على ارض المسلمين، هذا لا يستوي فيه القائم والقاعد والنائم والمضطجع والمريض وغير المريض والصحيح، وايضا المراه والعجوز والشابه بالحجاره بالاظافر بكل شيء، رد اهل الكفر عن ارض المسلمين اذا دهن المسلمون ارض اهل الكفر، فكانت تكون فرض عين على اهل البلد، فان لم يكتفوا فايش القريه التي بجانبهم صار فرض عين عليهم، يتنقى فرض العين عليهم بعدم الكفايه، فان اكتفوا بالبشر فلم يكن فرض عين صار ايضا فرض كفايه، بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، ما بقي لنا الا بفضل الله جل وعلا غدا وينتهي شرح المزني او بعد غد باذن الله، قبل ان ندخل على مساله مهمه مخالفات الاشاعره للاصول الفارقه بين اهل السنه والاشاعره، لو في اي سؤال